موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
الثالوث هو رسالة الخلاص.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. الثالوث القدوس الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. الثالوث هو رسالة الخلاص التي لم تسمعها البشرية من قبل. الإدعاءات القديمة بأننا أخذنا واقتبسنا من الديانة الفرعونية ليس لها أساس تاريخي سوى ما يقول في عقول بعض الكتاب الذين يكتبون باللغة العربية والذين يتحكم فيهم الخيال أكثر من المعرفة التاريخية الدقيقة. ما عندناش ثالوث في الديانة الفرعونية القديمة ولا في البابلية ولا في الفارسية، وما سمعناش كلمة الآب والابن والروح القدس إلا في العهد القديم وفي العهد الجديد. سمعنا كلمة الآب قليلا جدا في العهد القديم، وروح الرب أو الروح القدس بوفرة في العهد القديم، والابن استخدمت في نطاق ضيق في الكلام عن ملوك بني إسرائيل وعن يعقوب أب الأصباط، وفي يعني كلام عن البنوة بشكل شرفي أو شكل يعني استعاري، ولكن عندما جاء التجسد أعلن ابن الله في تجسده فثبت معنى البنوة. والبنوة هنا اللي احنا بنتكلم عنها هي العلاقة الشخصية أو الأقنومية بين الآب وبين الابن. في نص مشهور للعلامة أوريجينوس قبله أباء الكنيسة الجامعة، لأن طبعا بعضكم يعرف أن أوريجينوس عليه بعض التساؤلات، لكن مش كل اللي قاله غلط ولا كل اللي قاله صح، لأنه يعني مشكلة تاريخية غامضة ما نقدرش نعرف بالضبط هو قال إيه، لأن الكتابات اللي وصلتنا باللغة اللاتينية أرثوذكسية، والكتابات اللي وصلتنا باللغة اليونانية اللغة الأصلية النساخ دسوا فيها حاجات كتير، ودي شهادة بعض الآباء اللي كانوا معاصرين للمشكلة. لكن علامة أوريجينوس في إنجيل يوحنا بيقول كلمة المولود من الآب تعني الولادة الدائمة، لأن الولادة في الجسد أو حسب الصفات الجسدية بتنتهي بأن المولود الجنين بيتولد بينفصل عن الأم، لكن الولادة هي حركة شخصية في داخل الجوهر الإلهي. وهي هنا النقطة اللي لازم تظل في وعينا، إن الولادة هي حركة محبة الأب، وأنا أصر على استخدام كلمة حركة لأن إحنا عندنا وعي غريب الشكل إن الله في حالة سكون ما بيتحركش، لكن الله في الكتاب المقدس بالذات يتحرك، في حركة داخلية بين الأقانيم وفي حركة خارجية في علاقة الأقانيم مع العالم أو مع الكون. إحنا يهمنا العلاقة الداخلية التي في داخل الجوهر، وهنا علشان خاطر يبقى الكلام بتاعنا واضح، إن آباء الكنيسة لما بيتكلموا عن الأقنوم وعن الجوهر، في رسالة مشهورة للقديس باسيليوس الكبير إلى أنفروخيوس، وفي هذه الرسالة بيقول فيها القديس باسيليوس إن التمييز بين الجوهر وبين الأقنوم هو تمييز بين العام وبين الخاص، يعني الجوهر هو ما هو عام والأقنوم ما هو خاص. وهذا التمييز إخوة له أسباب طبعا، ما جاش كده يعني من الفراغ، وإنما ولد نتيجة الصراع الكنيسة الأرثوذكسية مع الارتقاط. احنا بنتكلم عن المولود من الآب قبل كل الظهور في قانون الإيمان النقاوي، والتأكيد على أزلية الابن، ولادة الابن من الآب. هذا التأكيد يا أحبائي له الجانب الخاص بخلاص الإنسان، إن الخلاص أكمله أقنوم الابن، يعني الخلاص يستند إلى حقيقة إلهية في هنا. خذ بالك من الكلام في الجوهر الإلهي، الجوهر هو الحياة الإلهية العامة التي تشترك فيها أقانيم الثلث. فيبقى هنا المخلص والفادي هو وجود حقيقي أو وجود معين أو أقنوم كائن له كينونة، مش مجرد اسم بلا مضمون وبلا وجود. وهنا أنا بس عاوز أتوقف يعني وقفة قصيرة، إن إحنا كبشر عندنا قدرة على أن نخلق ألفاظ ومصطلحات عقلية بحتة ليس لها وجود في عالم الواقع. يعني على سبيل المثال للحصر، بنتكلم مثلا عن الثقافة، دي كلمة عامة، أو عن السياسة، دي كلمة عامة. السياسة كلمة والثقافة كلمة، وأي كلمة أو أي اسم أو حتى صفات كثيرة يعني بيبقى يستحيل التعرف عليها إلا من خلال وجود إنسان حقيقي. يعني لما تتكلم عن السياسة تتكلم عن إيه؟ عن إيه عن السياسة؟ لما يعني بتتكلم على نظام سياسي معين، بتتكلم على الديكتاتورية، على الديمقراطية، بتتكلم على الثقافة، في ناس كتبوا عن ثقافة الخوف والقهر، واضح إن في ثقافة خاصة بالخوف وخاصة بالقهر. لكن الثقافة هنا عبارة عن كلمة أو اصطلاح عقلي يشير إلى ما هو موجود، ومفيش كائن اسمه الثقافة، لكن في إبداعات الفكر وفي العلاقات الإنسانية تصنيف معين بنسميه الثقافة. يعني ثقافة القهر والاستبداد هي إنك أنت تمنع حرية الرأي وتعتبر الحوار نوع من الكفر، وتعتبر إن الآخر وجوده يهدد سلامة المجتمع لمجرد إنه آخر، فدي ده دي ثقافة قهر واستبداد وديكتاتورية بيحددها السلوك. فالاسم ليه مضمون، ولكن المضمون يبقى غير معروف إلا إذا كان فيه فعلا خوف وقهر واستبداد. نفس الكلام ينطبق على كلمات كتيرة جدا وعلى أسماء كتيرة. يعني بتتكلم عن الوطن، الوطن هو مصر، فبتقصد إيه بالظبط؟ بتقصد الأرض والعلم والنشيد والشعب والتاريخ، دي كلها يعني مجموعة أشياء موجودة في الواقع تعبر عنها كلمة واحدة. فلازم يكون لكل كلمة مضمون ووجود حقيقي، مضمون معروف زي الخوف والقهر، وجود حقيقي زي علاقات منع الحرية، التسلط، الاستبداد. احنا بنتكلم عن الابن، بنتكلم عن على وجود حقيقي في الحياة الإلهية، والوجود الحقيقي ده بيجعل كل ما قاله الابن وكل ما عمله الابن هو ما هو كائن وما هو حقيقي وما هو موجود في الواقع. يعني مثل في إنجيل القديس يوحنا أصحاح 10 عدد 29 وعدد 30، يقول الرب يسوع المسيح أنه هو الراعي الصالح: أبي الذي أعطاني الخراف وأعظم من الكل، لا أستطيع أحد أن يأخذها من يدي، أنا والآب واحد. فواضح هنا أن الآب والابن لهم قوة واحدة، لهم يد واحدة، لهم جوهر واحد. يعني في وجود لهذه الوحدة، وهذه الوحدة تتجلى في حفظ الخراف وفي حفظ الحياة التي يعطيها الراعي الصالح، وفي خلاص مسؤوليته الأولى والأخيرة هي عند الراعي الصالح. فإذا كان الراعي الصالح ده ليس له وجود حقيقي في جوهر الله أو في ذات الله أو في حياة الله، اختار الكلمة التي تعجبك، فيبقى عمل هذا الراعي ليس عملا إلهيا ولكنه عمل إنساني بحت. ولكن احنا بنقول أن الرب يسوع المسيح والإله المتجسد، فكل أعماله الإلهية تمت في الجسد. ولذلك تخصيص البنوة في جوهر الله في أقنوم الابن يعطي لي أنا كمسيحي ما نسميه بنعمة البنوة. يقول الرسول بولس في غلاطية أصحاح 4 عدد 4، ودي من الكلمات الرسولية المحبوبة عندي جدا، يعني في ملء الزمان أرسل الله ابنه، خد بالك من كلام، في ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، فأرسل الابن، أرسلك ابن مولودا من امرأة فيولد كابن، ليفتدي الذين تحت الناموس. يعني هنا عمل الفداء هو عمل إلهي، وده الجانب اللي أشعياء النبي وأنبياء العهد القديم خصصوا ليه جزء كبير جدا في العهد القديم، عشان الفداء هو عمل الله. ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني، لننال التبني. فلأن في ابن احنا لينا تبني، ولو مفيش ابن مفيش تبني للإنسان. ولذلك من الأخطاء الشائعة في الربع قرن الأخير، ودي وقعوا فيها بعض الناس، فيش داعي لذكر الأسماء. يقول لك البنوة كانت موجودة في العهد القديم، من مصر دعوت ابني، بيتكلم على يعقوب أو على بني إسرائيل، صحيح؟ طب الروح القدس برضو كان في العهد القديم، وملك إسرائيل كان في العهد القديم، لكن ما تقوليش إن حصلش نقلة من العهد القديم للعهد الجديد. يعني هل أنا ابن بالمعنى الشرفي اللي بيقال في بعض الكتابات القبطية المعاصرة، زي ما كان داود وسليمان والأباء في العهد القديم؟ بكل تأكيد لا. ليه؟ لأن ما كانش الابن أعلن في العهد القديم إعلان يؤسس الخلاص والشركة في الحياة الإلهية. يعني هنا الكلمة المرعبة عند البعض كلمة شركة، إذا حبينا نقولها بالعربي المظبوط كلمة شركة مش شركة، شركة. إحنا درجنا على استخدام كلمة شركة، لكن النطق العربي السليم هو كلمة شركة، من الشرك، من الشرك يعني الاشتراك في الشيء. والأمن الثقافة بتخاف من كلمة الشرك، فإحنا تحت تأثير الثقافة بنبعد عن كلمة الشرك. طيب، لكن في العهد الجديد البنوة إخوة، البنوة في العهد الجديد تختلف عن البنوة في العهد القديم في أربع حاجات أساسية. في العهد القديم أعطي روح الرب للملوك والأنبياء فقط، ولم يعطى للشعب، كان حلول جزئي محدود للملوك. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما كانش فيه حلول لله في البشر، كان داود يصرخ إلى الله يقول له روحك القدوس تنزعه مني، لأنه شاف كيف نزع روح الرب من شاول الملك طبعا، فباغته روح شرير. لكن احنا عندنا وعد من الرب يسوع المسيح ان روح القدس يكون معكم ويمكث فيكم الى الابد. وبعدين ما كانش فيه شركة في جسد الرب ودمه. اقصى ما وصل اليه العهد القديم هو ملك صادق وتقدمة الخبز والخمر التي كانت تتضمن إشارة نبوية سرية إلى مائدة المسيح في العهد الجديد، لكن ما كانش فيه شركة في جسد الرب ودمه. وإحنا لما بنتكلم عن الأفخارستية يا إخوة، إحنا بنتكلم على شركة كاملة حقيقية في يسوع المسيح، في كل ما يقدم لي في هذا السر المجيد حسب ما هو مستعلن في الليتورجية. لأنك أنت وأنت في الليتورجية قبل التناول بتسمع الأب الكاهن في آخر صلاة القسمة، خد بالك من الترتيب الطقسي، هو ترتيب جميل جدا ويعبر عن روح كنيسة الإسكندرية. هو بيقسم الجسد عشان يوزع جسد الرب على المؤمنين، بيصلي، والصلاة دي بتتضمن استعلان الخلاص في العهد الجديد. وبعد ما بيخلص بيقول كده وجعلنا مسحقين، خد بالك، بنفس طاهرة وروح مستنيرة، أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات. لما ترجع للمقالة الثالثة في الرد على الأريوسيين لأن القديس أثناسيوس بيقول لم يكن لنا امتياز أن ندعو الله الآب إلا عندما سكن المسيح فينا، وعندما نأخذ الأفخارستية فنحن في الابن، ولأننا في الابن نكسر بدالة، نكسر بدالة أو بالتعبير داس الغوري بصوت يليق بالمسيحيين أن نقول يا أبانا الذي في السماوات. ولذلك في المدلول الأفخارستي للصلاة الربانية مهم وموضوع نرجع له بعدين، لكن هنا ما كانش فيه جسد الرب ودمه في العهد القديم، فكان فيه في العهد الجديد فيه جسد الرب ودمه، فأنا يصبح لي شركة كاملة في الابن المتجسد من خلال السر المجيد. نمرة 4، أنا في العهد الجديد، العهد الجديد نقلت من ملك داود ملك إسرائيل إلى ملك يسوع المسيح رب المجد. وهو بيلاطس ما كانش عارف أنه بيتمم كلام الأنبياء، فكتب العنوان على الصليب يسوع المسيح الناصري ملك اليهود، يكون هو مش ملك اليهود بس، هو ملك الخليقة كلها. الرب قد ملك. وتلاحظوا حضراتكم ان في صلاة الساعة 9 بالذات المزامير اللي كانت تتقال في العهد القديم لما كان الملك بيخش الهيكل ويعبد الله كملك وبتتكلم على ملك الله، الرب قد ملك فلترتعد الشعوب، الرب قد ملك ولبس الجلال الى اخر الكلام، كل هذه المزامير يا اخوة بتتحط في صلاة الساعة 9 لأن دي مناسبة موت الرب يسوع المسيح على الصليب، وده ترتيب كنسي قديم علشان نرجع لدخول الإنسان في ملك يسوع. وأنا لا أظن أن أنا قريت في بلغة العربية أي كتابات جيدة عن الملكوت، في إشارات كتير جدا عند الأب متى المسكين، ولكن مفيش كتب عن الملكوت. في كتاب كتبه الدكتور فايم عزيز أستاذ العهد الجديد سابقا في كلية اللوت عن الملكوت، لكن باستثناء كده أنا لا أظن أن احنا عندنا كتاب جيد باللغة العربية عن الملكوت. أنت بتقول صوت ربانية ليأتي ملكوتك، فاحنا ملوك، وملوك لأننا دخلنا في ملك المسيح. المسيح لو المجد لا يملك على عبيد إنما يملك على ملوك، وجعلنا لله أبي ملوكا وكهنة، جنس مختار كهنوت ملوكي، ده الكلام اللي قاله بطرس الرسول. فإحنا في ملك المسيح نتمتع بحاجتين مهمين جدا، الأولى الميراث الأبدي الذي لا يفنى ولا يضمحل، والتانية حياة أبدية. أدي الملك. وأنا مستغرب الحياة مندهش يعني إن الإخوة اللي بيحلوا ليهم اللعب بالكلام، وده نوع من الهزار السخيف الحياة، يقول لك إيه التأله، يعني إيه تأله يا أخي؟ الخلود، الخلود. الرسول بولس بيقول عن الله الذي له وحده عدم الموت، فأنت هيبقى ليك عدم الموت، فدي شركة في الطبيعة الإلهية. الإنسان لا يمكن أن يخلد بدون الله، فهذه البنوة سكن الروح القدس فينا، اشتراك في جسد رب دمه، الميراث الأبدي، دي ما كانتش موجودة في العهد القديم. إذا كنت أنا غلطان طلعها لي من العهد القديم، لكن لأن احنا عارفين أن دي مش موجودة في العهد القديم، فيبقى واضح أن كلامنا عن الابن هنا إن البنوة هي بنوة حقيقية مش بنوة شرفية، مش مجرد يعني لقب أو اسم يعطى بدون مضمون. الأسماء والألقاب التي ليس لها مضمون هو التعليم اللاهوتي لهرطقات القرون الأربعة الأولى. تقول لي إيه الفرق بين الأرثوذكسية وبين الأريوسية؟ أقولك إن الفرق هو على الرغم من كل ما يقال عن الأريوسية وعن الأرثوذكسية، هذا الفرق يحصر في نقطة واحدة، إن في الأريوسية الابن ليس له وجود إله حقيقي. يعني في فرق بين لاهوت ألوهية لها وجود حقيقي تستطيع أن تفتدي الإنسان وتخلص الإنسان وترفع الإنسان من حفرة الموت وتضع الإنسان على عرش الألوهة في السماء، وبين ألوهة مخلوقة اللي هي النعمة اللي بتاخدها أنا وأنت. فأنت بتنزل الإبن الإله المتجسد وتعمله مخلوق، فلا يستطيع أن يعطي شيء، ما حتى في المعمودية، وده كلام القديس أثناسيوس. بيسأل أثناسيوس الأريوسيين إزاي في آب خالق وابن مخلوق، ماذا يفعل ابن المخلوق في إعطاء البنوة؟ لازم يكون ابن حقيقي لله الآب. فهنا الابن ده حجر الزاوية في الإيمان بالخلاص. أنت مش عايز دين تحر، لكن لما بنقول حجر الزاوية في الإيمان بالخلاص بقصد أن في وجود في جوهر الله اسمه الابن، وأن وجود ابن فالله هو الضمانة الأساسية لحياة أبدية لي وليك أولاد الله. ارجع لافتتاحية إنجيل قديس يوحنا. أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. والكلام هنا بسيط ولكنه حصري بالصاد. ايه يعني اعطينا سلطان ان نكون اولاد الله؟ الذين ولدوا ليس من دم ولا من لحم ولا من مشيئة رجل، ولكن من الله ولدوا، والكلمة صار جسدا. بدي لك المضمون الحقيقي والوجود الحقيقي ليا وليك كأولاد الله مولودين كولادة الكلمة من الأب. فالأقنوم هو أحد المفاتيح اللي بتفتح ليا باب الخلاص. ولا يمكن أن نتكلم عن الأقانيم دون أن نتكلم عن الجوهر الإلهي الواحد، لأن التثليث في الأقانيم مش في الجوهر. ودي النقطة اللي بتغيب من حتى الإخوان المثقفين غير المسيحيين. تقول له أخي التثليث هو في الأقانيم فقط وليس في جوهر الله، والرد هنا بسيط جدا وسهل. طب ازاي احنا عرفنا ان في تثليث في جوهر الله وفي جوهر واحد؟ ايه السبب اللي بيخليني اتمسك بالعبارة التي صيغت قبل مجمع نيقيا والتي صارت من احد العلامات الاساسية في اللاهوت الأرثوذكسي؟ ثلوث في واحد وواحد في ثلوث. السبب الأول هو استعلان الله. واستعلان الله هو من أجل خلاص الإنسان. فالكلام عن الثالوث هو كلام عن الخلاص، لأن في الكلام عن الخلاص الله أرسل الإبن، والإبن أرسل الروح، وإرسالية الإبن وإرسالية الروح هي رد الخليقة إلى الحياة الإلهية. لما بنتكلم عن الثالوث مش بنتكلم بس عن استعلان الله، بنتكلم عن الحقيقة الأبدية الموجودة في الله التي نشترك نحن فيها. وهنا بس وقفة كده صغيرة، يعني أنا مصر مقيم في الخارج مهما كانت الأسباب، يعني مقيم في الخارج، وعندنا أعتقد على ما أظن لازال في حاجة اسمها وزارة الهجرة. فأنا أعتبر مصري ولكني مش عايش على أرض مصر. اللي أعرفه عن مصر هو من خلال الفضائيات والجرايد والإنترنت وما إليه. عندي معرفة، لكن في فرق بين معرفة إنسان مهاجر قاعد في المهجر وبين واحد قاعد ساكن في شبرا ولا في المليحة ولا في سرايا القبة ولا في مصر الجديدة ولا في الجيزة. في فرق كبير جدا. يعني احنا الأخبار اللي بنسمعها عن مصر لا يمكن فهمها فهم حقيقي إلا إذا سألنا واحد عايش في مصر. يعني بنسمع كلام كتير جدا عن البلطجية والخطف بتاعه، صحيح ممكن، لكن إيه حقيقة الحياة في مصر؟ ما حدش يقدر يقول لنا على حقيقة الحياة في مصر إلا اللي عايش في مصر، ومصر كمان. يعني أنا قابلت أستاذ في جامعة في هايدلبرغ ألماني، يعرف يقرأ عربي لكن ما عرفش يتكلم عربي، راح زار مصر وعد على أمريكا، فجاء قعد معايا واتكلم معايا. كان أول سؤال: هل تعرف تتكلم عربي؟ قال لي لا، بس أنا بفهم عربي، يعني العربي المكتوب. يعني قلت له أصلا خد لبالك في فرق كبير جدا بين إنسان مسافر وقاعد أسبوعين ثلاثة في بلد بيجمع الأخبار وبيتقابل مع الصحفيين ومع المثقفين إلى آخره، وبيكتب تقرير أو بيجهز كتاب إلى آخره، مش بطل ده كويس، لكن بين واحد بيعرف عربي عايش في مصر وليه اختلاط بالشعب المصري، مش بس بالمثقفين وإنما بكل طبقات الشعب المصري، بالعمال بالفلاحين بالقرية بالمدينة بالشرطة بالجيش بالأطباء بالمحامين، يعني جزء من شعب مصر، يعني ده يبقى كلامه موضع ثقة، يبقى كلامه مبني عن أشياء هو شافها وعاشها واختبرها. نما السايح ده اللي جه ومعاه كاميرا وبياخد صور وبيتقابل ويسمع بتاع، ممكن يكون كلامه مظبوط، لكن يعني بيبقى يتاخد بحذر شديد لأنه ما بيتكلمش اللغة. طب أنا بقول التشبيه ده ليه؟ بقول التشبيه ده لأن إحنا وإحنا بنتكلم عن الله، كل كلامنا عن الله يا إخوة لازم يكون جاي من قلب حقيقة الوجود الإلهي. يعني لو جبتني نبي من الأنبياء وبيتكلم عن الله بصراحة زي واحد زار بلد وبيتكلم عنها وجاي يوصفها لي. لكن في يسوع المسيح ده بقى اللي موجود في قلب الحياة الإلهية، فرق كبير، وجاي بيقول لي الآب بيقول كذا وأنا بعمل كذا وإحنا مشتركين في حياة إلهية، فتعال عندي أدي لك الحياة الأبدية. ده مش واحد مسافر أو مستمع أو مراقب أو صحفي أو زائر، لا، ده من قلب بلد الله، بلد الله اللي هي الثالوث القدوس. احنا بنتكلم عن حقيقة، بنتكلم عن شيء مش بس مستعلن، ده اللي جاي بالإعلان ما جاش بالكلام. يعني في فرق بين واحد بيقول أنا هو الطريق والحق والحياة، وبقى من كلام أنا هو الطريق والحق والحياة، وبين واحد يوصف لك الطريق. يعني عشان خاطر بس أخفف الكلام، واحد كان عاوز يروح دوران شغل عندنا في القاهرة، بس دي طبعا نكتة سخيفة شوية تاخد بيها على الصعيد. بيسأل يا اخوانا عاوز اروح دوران شبر، فقال له شاف الترماي ده تاخده لاخر الخط، ولما تنزل تاخد الترماي اللي نازل في الاتجاه المعاكس، ولما تنزل تاخد الترماي ده مش عارف يديك لحد فين، ومش عارف تطلع فين وتروح فين. وبعدين قال له الله، وفين دوران شبر؟ قال له اصلك ما انت تهت يا حبيبي. انا عجبت النكته لانها يعني دي عباره عن ايه؟ عباره عن واحد بيجي يكلمنا عن الله، وبعدين انا بقى اقرا الشرح اللي قاله هذا الانسان عن الله، واقرا شرح للشرح وشرح لشرح الشرح، وبعدين ابص الاقي ان بيني وبين النبي 1000 سنه 2000 سنه 3000 سنه. يا سيدي كتر خيرك، احنا بنقول في مصر شكر الله سعيك يا اخي. انا عاوز ربنا نفسه يكلمني، عاوز ربنا بس يكلمني، ومش لما بس يكلمني، ده يجي هو وبالعمل وليس بالقول وحده، بالعمل وليس بالقول وحده، يعلن لي حقيقة الحياة الإلهية. هذه الثالوث. الثالوث هو إعلان الخلاص، إعلان التبني، إعلان الملك، إعلان الحياة الأبدية. الثالوث هو الينبوع اللي منه بتطلع كل السرائر الكنسيه، المعموديه والميرون والافخارستيه. انا اكتفي بثلاثه بس للوقت. فانت عندك يا اخي العزيز في المعموديه تاخد التبني، والتبني مرجعه وضمانته الابن. في الميرون تاخد المسح، دي مسحة الروح القدس، انت عندك اقنومين، وطبعا الاقنوم الابن، اقنوم الابن، الابن والروح بيرجعوك للاب. في الافخارستية انت بتاخد المسيح، تاخد المسيح كله بقى، لاهوت وناسوت وجسد ودم، وما تخشش في الكلام الهلفطة اللي بيتقال في العصر الحديث. انت تاخد المسيح كله، تاخد المسيح كله، فتتفتح بقى كل ينابيع الحياة الإلهية المعطاة لنا حسب التدبير. وأنا بقول المعطاة لنا حسب التدبير، لأن أصل الله مش حاجة روح اشتريها من الدكان أو من عمر فندي ولا من بنزيون، وبعدين على قد الفلوس اللي معايا أخد اشتري اللي يعجبني. لا، ده الله يعطي نعمة حسب الغاية، ويعطي شركة حسب استعلان المحبة، ويعطي هذا كله من أجل خلاص الإنسان. هذه الثالوث. طبعا احنا هنيجي عند وقفة هنا مهمة جدا، ما الذي حدث في مجمع نيقيا سنة 325، وما الذي أدى إلى ظهور الهرطقة الأريوسية، ولماذا نعتبر الهرطقة الأريوسية خطرا على الإيمان المسيحي؟ احنا دي النقطة الجوهرية اللي هنتكلم فيها في اللقاء اللي جاي، وأرجو ان احنا لما ندرس الأريوسية يكون عندنا وعي ان احنا مش بنفتح ملف تاريخي قديم، احنا بنفتح ملف تاريخي معاصر، لأن الأريوسية ليها أشكال متعددة مختلفة موجودة عندنا، وإحنا لازم نكون واعيين ليها. ورب يسوع المسيح ابن الله الوحيد الذي أعطانا التبني وأعطانا الميراث الأبدي وأدخلنا في ملك لا يفنى، يحفظنا ويحفظكم في سلام أبدي له المجد والكرامة والعظمة والسلطان في كنيستنا المقدسة من الآن وإلى الأبد أمين. سؤال متشعب ويعبر عن غياب بعض الموضوعات الضرورية جدا في التعليم الكنسي المعاصر. السؤال بيقول إن في خلاص عظيم إلهي مصدره الله يتدفق بالصلاح الإلهي، ولكن في المقابل في طبيعة إنسانية ضعيفة، فماذا يحدث للإنسان الضعيف في الفكر في الإرادة في كل شيء؟ وهقول السؤال متشعب وعاوز الإخوة الموجودين يعني يصلحوا لي معلوماتي، لأن ربما يعني لأن سبت مصر مدة طويلة فأنا لسه ما عرفش إيه الحاجات اللي بتطلع في مصر إلا بعض ترجمات مركز الأباء. يعني أول مشكلة، الخلاص مش مرتبط بمعرفة الإنسان. ارتباط الخلاص بمعرفة الإنسان وأضيف معرفة الإنسان وحدها بيسمى في التاريخ الكنسي هرطقة الغنوصية أو العرفانية، إنك أنت بتتقدم على قد معرفتك. ودي جميع الآباء رفضوها وكلموا عنها يعني بوفرة كبيرة جدا، لدرجة إن إكليمندوس الإسكندري بيقول الغنوصية هي دعوة إلى تقسيم البشر إلى طبقات متفاوتة، لأن الغنوصيين قسموا الناس إلى طبقة الروحانيين وطبقة المستنيرين وطبقة الجزدانيين. والروحانيين أو النفسانيين والجزدانيين دول ثلاث طبقات. الروحانيين دول اللي خلاصهم مضمون، النفسانيين دول لسه يعني، أما الجزدانيين دول فمنهمش رجاء، دول بيأكلوا لحمة بيتجوزوا وحالتهم يعني ما تصرش. شوفوا يا إخوة، الإنجيل هو الخبر السار، والخبر السار لا يضع المعرفة فوق المحبة. ده احنا هنا كنا بنسأل إخواننا في ندوة في الكنيسة هنا، الرسول بولس بيقول إيه؟ أما الآن فاثبت الإيمان والرجاء والمحبة، وأعظمهن إيه؟ المحبة. كلهم يعني إيه اللي خلى المحبة تعلو على الرجاء وعلى الإيمان؟ على الإيمان. فسكت. هو الغريب، لأن الله محبة. ده الرد البسيط الطبيعي اللي لازم يكون موجود في وعينا. الله ليس رجاء والله ليس إيمان، إنما الله محبة. ده الطبيعة الإلهية، طبيعة المحبة. فالمحبة، المحبة تعلو حتى على الإيمان وتعلو على الرجاء، والمحبة تقود إلى معرفة. ولذلك الرب يسوع المسيح والمجد قال يعني الوصيتين الأولى والثانية، حب الرب إلهك وقريبك كنفسك، دي هي ملخص تعليم الأنبياء كلهم. شوفوا يا أحبائي، يعني المفروض المعرفة توصل للمحبة، ولما المعرفة توصل للمحبة والمحبة تصلح المعرفة. فدي نقطة ربما عايزة كلام كتير. طبعا أنا ما أعرفش إيه الكلام اللي قلناه في مصر على علاقة المعرفة بالمحبة. أنا هنا في الكنائس عندنا الأرثوذكسية بصطدم بالتيار العقلاني الأمريكاني، إن أنا لازم أكون عارف كل شيء عن الإيمان، ولو عندي فكرة غلط رحت في داهية. لا، ما رحتش في داهية. الله ما بيحاسبكش على قد معرفتك. بدليل في اليوم الأخير في الدينونة، وده مش كلام جورج بيباو، ده كلام الرب يسوع المسيح إله الأحياء والأموات الذي سيأتي ليدين المسكونة بالعدل. مش كلامي أنا. لما مسك الناس اللي على الشمال والناس اللي على اليمين، ما اتكلمش عن المعرفة، اتكلم عن المحبة، واتكلم عن الرحمة، واتكلم عن الخدمة، وعن زيارة المرضى، وعن تقديم طعام للجوع، وعن تقديم الكساء للعرانيين، وافتقاد الناس في المحنة الإنسانية بتاعتهم. ما لومش، ما سألش. أما التانيين فلهم ما عملتوش دي، وخد بالك من الكلام، اذهبوا عني يا ملاعين لأني لم أعرفكم. المعرفة في الكتاب المقدس تؤسس الشركة، وعرف آدم حواء يعني اتجوزها. فمعرفة هنا معناها الاتساق والاختبار. فدي نقطة مهمة، ان انا لو عندي خطأ في عقيدة من العقائد، ربنا مش عاملني على قد الخطأ اللي عندي، خصوصا كان هذا الخطأ عن جهل. ربنا بص للمحبة بتاعتي. طبعا النقطة الثانية الخاصة بالسؤال، ودي مرتبطة بالنقطة الأولى، إن هذا الخلاص الإلهي مودع ومحفوظ في يسوع المسيح. أنا طبيعتي ضعيف، أنا اللي بتكلم معاك أعترف بضعفي، ولكن ضعفي لا يمنع عمل الله، بل العكس هو الصحيح، أن ضعفي الإنسان يستدعي التدخل الإلهي ويجعل الله يعمل فيه. جئت لكي أطلب وأخلص ما قد هلك. لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. فبص على الإنجيل شوف، فهل أنا بعد ما نال الشفاء الله يقول لي خلاص بقيت كويس وحياتك بقت كويسة سيبك لوحدك؟ أبدا. الخلاص وشركة دائمة في الله، والضعف الإنساني والطبيعة الإنسانية وبالذات الخطية اللي خدت كلام كتير قوي في العصر بتاعنا ده، وأصبحت الخطية هي الموضوع اللي بيشرح كل العقائد، وده شيء مؤسف جدا. يا سيدي الإنجيل هو الخبر السار لكل الخطاة، أنني جئتك أطلب وأخلص ما قد هلك. فإذا عمل الله فيا يعمل فيا بالذات بسبب ضعفي وليس العكس. ما حدش فينا بيروح للدكتور يقول له أنا عيان، فالدكتور يقول له استنى لما تخف بتعالي، ما يحصلش الكلام ده ومش هيحصل. هنكون واعيين إلى أن المحبة تعلو، الخطيئة لا تشرح النعمة إنما الخطيئة تستدعي النعمة. يعني خد بالك من كلام الليتورجية، إن كل ما في القداسات بيقول للإنسان أنت خاطئ محتاج لرحمة الله حتى آخر دقيقة هو بيصلي في القداس، والمجرب يبطلوا عنا، والأفكار الغير نافعة إلى آخر الكلام. كل الكلام ده بيقولوا ليه؟ لأن عاوز هو يتخلص منه فعلا يعني، لكن مش هو ده اللي بيمنع الله أن يعمل فيه. ده بيبتدي من الأول، عبيدك خدام هذا اليوم، القس مش عارف إيه لأخبى حقارتي، يكونوا محلين فم السلوث القدوس. وبعدين في الآخر خالص التحليل اللي بتقال بعد صلاة الاسم، حللنا وحل كل شعبك. الله، طب ما احنا يعني مشينا يعني في القداس من الأول للآخر. صحيح، لكن هنا الكنيسة بتضع في قلب الإنسان الرجاء الذي ليس له علاقة بحالة الإنسان. أنا رجائي في الله مش في الطبيعة بتاعتي، رجائي في الله مش في طبيعتي. وعشان كده انا الضعف اللي فيه، هتقول لي ما في ناس ما تعرفش الكلام عن الجوهر والاقنيم، يعني صحيح في، في ناس بسطاء جدا. وما احنا بقى ما هنا في كمان ضربة كبيرة. بنفتكر اللي بيقرأ الكتب وبيتكلم كتير ده هو اللي فاهم. ممكن يكون فاهم وممكن يكون مش فاهم، بمعنى انه عنده معرفة عقلية. الناس البسطاء اللي احنا تقول له الاب والابن روح القدس، يقول لك الاب خلقك والابن فداك والروح القدس قدسك. ده كان التعليم كنا بنسمعه زمان من الجماعة الكبار، بس هو الثالوث عنده هو كده. الاب مين خلقك؟ الله. مين فداك؟ يسوع المسيح. من قدسك؟ الروح القدس. طيب كويس. وده كان اسهل تعليم اتقال عن الثالوث. كنا نسمع من الجماعه العواجيز اللي هو جدي وجدك ويمكن الجيل اللي جه بعدهم، وبعدين بطلناه لان اتفلسفنا كتير يعني في التعليم الكنسي. لكن ارجع اقول لك هنا ان الناس البسطاء دول هم مش معرفة من الكتب، عندهم معرفة اختبار، وجايز يكون ما يقدرش يعبر عن نفسه تعبير صحيح، وجايز يكون عنده الرؤية القلبية التي لا يمكن ان تصاغ في كلمات، وجايز يكون عنده الحس الروحي اللي هو عارفه وعايش بيه وسنده وبيخليه يختبر طريق الله. كان عندنا راجل اسمه عم استفانوس في بلدنا في الكوم الأخضر مركز مغاوي، عمي على طول يعني، اسمه استفانوس بباوي، أخو والدي، أخو الصغير. وده كان طايح في الدنيا، اشتغل مش عارف إيه وعمل إيه، وحط بندقية في كتفه، بندقية بروحينه، ومبسوط أو كده بشبابه، ولا يروح كنيسة ولا يقرأ كتاب مقدس يعني، ولكنه كان سلوكه الأخلاقي كويس يعني بشكل ما كان كويس يعني، ما كانش بيحلف ولا كان بيكذب ولم يعرف عنه الزنا أو الخمر يعني. فأنا كنت طالب في الكليريكية، وفي سنة ثالثة نزلت القرية أسلم على قرايبي كلهم، فقابلت عمي بقول له راح تروحش الكنيسة ليه يا عم استفانوس؟ قال لي بروح الكنيسة مش بفهم حاجة. طيب هو يعرف يقرأ ويكتب يعني، لاش كتاب مقدس لي؟ قال لنا يعني أقرأ كده كل يوم آية أو آيتين على قدي. أنا لسه يعني لي حوالي سنة لسه عمال أقرأ في إنجيل يوحنا. طبعا لما تقول لواحد من بتوع الكتب ده بيقرأ إنجيل يوحنا ليه سنة، يقول لك إيه ده غبي كده ولا بليد مش فاهم. وتقول كويس وتعلمت إيه من إنجيل يوحنا؟ قال لي بتسألني ليه، أنت عاوز تمتحني؟ قلت له لا، عاوز أعرف الله أعطالك إيه في قراءتك إنجيل يوحنا. قال لي كل اللي قريتكم وكلام الرب يسوع في يوحنا ستكم ايه؟ قال من يأكلني يحيى بي. قال لي انا ليا دلوقتي شهور اطلع امشي بالليل، احط البندقية في كتفي اطلع امشي، افوت على الزرع وعلى الجرن، وقول له يعني يا رب يسوع أكلك عشان أعيش بيك إزاي يعني أحيا بيك. ده احنا الأكل اللي بناكله بيتهضم وينتهي، فأنت أكيد أكل من نوع تاني. قلت له صحيح، لأن ده أكل يعطي الحياة. قال لي ده كلام مظبوط. قال لي وبعدين اتشجعت ورحت الكنيسة تناولت. فقال لي من بعد ما تناولت لقيت نفسي كده عندي فرح، احب النخل واحب الترعة واحب الجرن، واتكلم مع الناس بسعادة، ومقيتش الدنيا سيعاني. فقول له كده يا رب يسوع تلمس قلب استفانوس الغبي البليد وتديني كده فرح سماوي انا ما استحقوش. طب ده انا ما بدفعش العشور ولا بعترف عند ابونا ولا بروح الكنيسه كل يوم حد وبصلي في وقت الضروره، وانت كده تفرحني الفرح السماوي ده؟ قلت له بعدين، قال لي وبعدين رحت الكنيسه تاني واتناولت وابتديت اروح الكنيسه كل يوم حد، ودي بروح الكنيسه كل يوم حد لدرجه ان الناس في البلد عندنا استغرب. قال لي لان لقيت في حاجات بتحصل جوايا ما اعرفش اتكلم عنها وما عنديش كلام اقوله. قلت له خلاص مش عايز اسمع كلامك. ده لو انت قلت له الثالوث هتلخبط، لكن هو عارف بالحس الروحي الاب والابن والروح القدس. وبعدين اصل الله مش هيجيب كتاب لاهوت خاص بمجمع نيقيا يروح فاتحه اليوم الاخير يقول بقى مين منكم ارى المقالات الاربعه ضد الاريسيه، اللي ما قراش دول مش هيخش السماء. النقطه الثالثه والاخيره في رد على السؤال، وارجو ان الكلام ده يعني يتاخد بالمعنى الصحيح، ان احنا لما بنتقدم في المعرفه، المعرفه الروحيه الصحيحه، ومحبتنا في الله بتبقى اقوى، وحياتنا الروحيه بتبقى اقوى فعلا. يعني ده صحيح، المعرفه تقوي المحبه طبعا، لكن القوه الحقيقيه اخوه تاتي من عمل روح القدس في القلب. واحنا مش لازم ننسى دي، القوة الحقيقية تأتي من عمل روح القدس في القلب، مش لازم ننسى دي. انا اعتلك مرتين دلوقتي ليه؟ لان مش لاني بعرف وما الله يديني نعمة، لا ابدا، دي بلغنوسية. اعرف احب أحب فأعرف، وعندما أحب فأعرف تقوى المحبة وأوصل إلى ما هو أعلى من الكلمات ومن كل المفردات اللغوية، حتى تلك المفردات العظيمة التي وضعها الآباء. أنا سمعت قصة الأستاذ عياد عياد، ودي قصة حقيقية. واحدة اسمها أم مريم في الكنيسة اللي كان يصلي فيها الأستاذ عيد عياد رحمه الله، وست غلبانة، فراحت لأبونا، أنا نسيت اسم الأب الكاهن، لأن الأب الكاهن ده معروف اللي هو سجل قداسات للأستاذ راغب مفتاح، واحد يعني أعتقد في صمالوط أو في المنيا حاجة زي كده، أنا نسيت اسمه آسف جدا يعني، لكن قصة سمعتها من نفس الأب الكاهن بعدين. فجت كده قالت لأبونا أنا عايز أتناول، قال طب يا ستي تعرف صلاة ربانية؟ لا. قال طب يا أم مريم، دي ست كبيرة ما تفهمش حاجة خالص وكده يعني مدهولة بالتعبير الفلاحي، تعالي بات في الكنيسة وصلي في الكنيسة وبات الليلة في الكنيسة والصبح ربنا يدبر. لكن هقولك على صلاة، قولي وسبحك ومجدك يا رب يسوع، سهل عليك دي؟ قالت اه طبعا، وسبحك ومجدك. الصبح ابونا نزل يرفع بخور باكر، فلقى الست دي، قال لها هي ام مريم فاكره الصلاه اللي انت قلتها اللي قلت لك امبارح بالليل؟ قالت له اه. كنت بقول لك ايه؟ قالت له انقضك يعني اضربك ومرجحك. يا رب يسوع. الله الله الله، تقوم جديد مرجعي ازاي؟ جديد مرجعي ازاي؟ ده انت ما منكيش فايده. انا ما اقدرش اناولك، انا ما اقدرش اناولني ازاي؟ انت ناولتني. انا قلتك ازاي؟ قلت له كنت بتصلي وكان معاك الشماس هنا الصبح بدري وجيت ناولتني. الا انت بتخرفي يا ست انت ولا ايه؟ قلت له لا، ناولتني وهل وادي لقمه البركه اهي. ف اللي حصل بالظبط ان في مجموعه من السواح صلوا القداس وناولوها وادوها لقمه البركه، ودخل ابونا لا في اواني الهيكل، اواني المسبح موجوده والماء مرشوح للمسبح، فاضطر ينقل القداس على مسبح تاني. ف لا تنقضيت مرجحي، انت حره. يعني عايز بس اقول هنا ان احنا لما بتشتد فينا نزعه التعالي على البسطاء، لا يجب ان ننسى كلمه القديس اغسطينوس ان البسطاء يضعون المفتاح ويدخلون الملكوت، والفلاسفه والحكماء يسالون كيف يفعل، كيف يعمل المفتاح وكيف يفتح القفل وما هو نوع الباب وما هي نوع المفاصل، ويظلون خارج الملكوت. انا مش بشجع على الهبر ابدا، انا بس بقول يعني ان في عندنا في حياتنا الكنسيه ناس عظماء احنا لا نستحق ان احنا نسلم عليهم. فانا ما اخدش المعرفه اللي خدتها من المجلدات والكتب وبتاع واخلي دي هي المقياس، ده هو عنده معرفه قلبيه يعني هو مش قادر. واصل الله لا يتعامل مع الانسان على قدر معرفته، انما يتعامل مع الانسان على قدر محبته، والمعرفه تقوي المحبه والمحبه تقوي المعرفه. ودول بقى اللي عندهم معرفه طالعه من قلب محبه، معرفتهم ليها شكل تاني وطبيعة تانية واتجاهات تانية احنا نادر جدا ما بنتكلم عنها. يعني ادي لك سؤال، ابونا مين المتوحد كان اتعلم لاهوت فين؟ هو قعد مش عارف سنة او سنتين مدرسة الربان في حلوان. ومع هذا انا كنت اعتبر ابونا مين المتوحد، ابونا خليل ابراهيم، اجيب لك اسماء اباء احنا عشنا معاهم، ما دخلوش كليركيه، انما كانوا من اعظم اللاهوتيين اللي انا اتلمست عليهم، وكنت ابوس على ايديهم بمحبه شديده جدا. يعني دول كانوا عظماء. وطبعا بتسمع كلام ابونا خليل ابراهيم غير بتسمع كلام الدكتور ربيع عطا الله، غير بتسمع كلام ابونا متى المسكين، غير بتسمع كلام ابونا مين المتوحد اللي هو امبكرولوس. يعني انا كنت ناس سالوني الكلام اللي بتقوله عم كروز جبته من فين؟ جبته منه هو. طب احنا ما سمعناهوش. طب هو كان قليل الكلام، ما كانش يحب يتكلم. ف ادي علاقه المحبه بالمعرفه. واحنا مش لازم يا اخوه يبقى عندنا روح التشامخ ونحس ان احنا افضل من غيرنا لان بنعرف قبطي و نرى يوناني وبنرى الاباء الى اخره. دي نعمه كبيره ان احنا اتعلمنا ودرسنا، وربنا يحفظ النعمه دي لينا. لكن لازم يكون عندنا الورع والخوف والخشيه، لان الله يعمل في قلوب البسطاء بقوه اعظم من القوه التي لدينا جميعا وهي قوه العقل والادراك. فالضعف، ضعف الطبيعة الإنسانية يقابله صلاح الله ورحمته. الله لا يتخلى عني بسبب ضعفي، لأنه يسعى وراء الخروف الضال لكي يضع الخروف الضال في داخل الحظيرة. المسيح لنا يرحمنا ويرحمكم ويعطينا سلاما ويعطي أزمنة صالحة لبلادنا المحبوبة ولكنيستنا. له المجد الدائم الأبد أمين.